الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 41 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله سمى كتابه 40، وجمع فيه كما عرفنا مسبقا 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد على العدد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه 40، فلم يعتبر الكسر أو العدد الزائد على 40 وهو حديثان. هذا الحديث، الحديث 41، في بيان أهمية اتباع السنة والتقيد بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له فيما يأتي ويدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا الحديث في هذا الباب العظيم، باب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه والتقيد بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون حال الإنسان مع السنة هي الانقياد والاستسلام والمتابعة لما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. روى هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث بعض أهل العلم تكلم في إسناده، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر في الحديث 3 علل. ومن أهل العلم من جود إسناده، ومنهم النووي رحمه الله قال: هذا حديث صحيح. وسيأتي أيضا النقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تجويد إسناد الحديث. ومن حيث المعنى، قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المعنى حق وصحيح ودل عليه القرآن والسنة، ومن ذلكم الآيات التي مر الإشارة إليها. وقوله لا يؤمن أحدكم، المراد بالإيمان هنا أي الإيمان الواجب، المراد بالإيمان أي الإيمان الواجب. فقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، ليس النفي لأصل الإيمان، وليس أيضا النفي لكمال الإيمان المستحب، بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب. وهذا يفيد أن العبد ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينه ويعرض نفسه بذلك للعقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. وعرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا إذا ترك واجب من واجباته أو ارتكب شيء من المحرمات. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن يلزم نفسه وتوجهات قلبه ورغباته أن يلزم نفسه بالسنة، وأن يأطر نفسه على السنة أطرا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن يكون قلبه محبا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مقبلا عليه، منشرح الصدر له، مسلما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا فالمعنى المقرر في هذا الحديث موجود في القرآن الكريم، ومن ذلكم هذه الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله حتى يكون هواه، وقوله هنا حتى يكون هواه، الهوى المراد به ميل القلب، المراد بالهوى ميل القلب. فلا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت نفسه تنفر أو تشمئز والعياذ بالله أو تبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل رقة الدين وضعف الإيمان. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن النفس مقبلة والصدر منشرح لتلقي ما يأتي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومما يعين في هذا الباب أن يذكر المسلم قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذا وجد في قلب المسلم قناعة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على نفس الإنسان من الإنسان، ويدل لهذا المعنى قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من دلائل هذه الآية ومعانيها أنه أحرص على نفسك منك. ولهذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه أن يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستطيع الإنسان أن يختبر نفسه في ضوئه، وأن يختبر إيمانه في ضوئه، في ضوء هذا الحديث. إذا دعته نفسه إلى معصية ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وتنازع في قلبه جاذبان، جاذب الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وجاذب المتابعة للهوى، فمن اتبع هواه وترك ما جاءه من الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ينقص إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من مخالفة، بحسب ما وقع فيه من معصية. وقل مثل هذا وأزيد في باب البدع والمحدثات، عندما يحدث الإنسان بدعة أو تحدث له ثم يقع في قلبه تجاذب بين البقاء على السنة والتمسك بها وبين الانسياق وراء هذه البدعة واستحسانها، فإذا استحسن البدعة وعمل بها نقص من إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من البدع والمخالفات لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والقاعدة في هذا الباب، وقد دل عليها القرآن، أن من لم يستجب للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه فهو متبع لهواه. من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه فهو متبع لهواه، والدليل قول الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي وتركوه، تركوا الهدى اتباعا للظن وهو العلم الفاسد، واتباعا لما تهوى الأنفس وهذا القصد الفاسد. وإذا اجتمع في الإنسان فساد العلم وفساد القصد هلك، أشد الهلكة. فالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث عظيم في باب الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإلزام النفس والقلب بمحبة ما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذا الحديث والذي قبل فيهما الدلالة على وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهذه المحبة على درجتين: محبة تقوم في قلب المؤمن فيفعل بها أو تسوقه إلى فعل الواجب وترك المحرم. وهذا القدر من المحبة قدر واجب، وإذا نقص منه شيء نقص من إيمان العبد الواجب بحسب ما نقص من هذه المحبة الواجبة. فهذه الدرجة الأولى وهي المحبة الواجبة، وهي المحبة التي تثمر فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا زادت المحبة في القلب للرسول عليه الصلاة والسلام وأثمرت متابعته في الرغائب والمستحبات والسنن وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وكرهه كراهة تنزيه، فهذه درجة أعلى، فهذه درجة أعلى. وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلام عظيم، في كلام عظيم له في كتابه جامع العلوم والحكم يقرر فيه هذا المعنى، قال رحمه الله: فالواجب على كل مؤمن أن يحب الله محبة توجب له الاتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت له الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وهذا كلام عظيم في بيان المحبة الواجبة والمحبة التي تثمر فعل المستحبات، وهي في درجة أو هي لأهل الإحسان وللمقربين من عباد الله السابقين بالخيرات. وبهذا يعلم أن الواجب على كل مسلم أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تجب على كل مسلم تثمر أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل ما أوجب الله، بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم. أما الذي يزيد على ذلك فيثمر فعل المستحب وترك المكروه كراهة تنزيه، فهذا قدر زائد على المطلوب في الحديث، ولا يشمله نفي الإيمان في الحديث في قول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين.
نعم.
ثانيا، نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح الأربعين: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه، ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، عرفنا قاعدة أهل العلم في هذا الباب، أن نفي الإيمان الوارد في النصوص لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا ترك المسلم مستحبا أو فعل أمرا مكروها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، فإن مثل هذا لا يأتي في النصوص نفي الإيمان عنه، فالإيمان لا يأتي نفيه إلا في ترك واجب من واجبات الدين أو فعل شيء من المحرمات. نعم.
قال ابن رجب في جامع ثالثا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة، بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة.
هنا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أن الهوى يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، يطلق ويراد به الميل إلى خلاف الحق، مثل قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك. المراد بالهوى خلاف الحق. وقد يأتي الهوى في النصوص ويراد به المحبة وميل القلب مطلقا. والحديث الذي أورده النووي رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المراد بالهوى هنا أي ميل القلب ومحبة القلب. فيكون معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعا لما جئت به، أو حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به. هذا هو المراد بالهوى في الحديث، لأن الهوى يأتي في النصوص مرادا به ميل القلب أو المحبة المحمودة. وابن رجب رحمه الله ساق بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى يكون ميل قلبه أو محبة قلبه تبعا لما جئت به. نعم.
رابعا مما يستفاد من الحديث: الأول وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ثانيا تفاوت الناس في الإيمان.
تفاوت الناس في الإيمان لأن هذه الخصلة التي هي من الإيمان الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، بل الشخص يعلم من نفسه في هذه الخصلة قوة وضعفا باختلاف الأحوال واختلاف المؤثرات. واختلاف المؤثرات، الشخص يرى من نفسه عندما يوعظ ويذكر وتذكر له الآيات في الطاعة وفضل الاتباع والحث على السنة ويعرف فضل ذلك وثوابه، يجد أن هذا الأمر زاد قوة في قلبه، زاد قوة في قلبه. وإذا شغلته الملهيات المتنوعة والصواد المتعددة يجد أن هذا الأمر ضعف في قلبه. ولهذا فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء، بما في ذلكم المحبة، والمحبة من الإيمان، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي في الشخص الواحد تزيد وتنقص وتقوى وتضعف بحسب المؤثرات والأحوال والأسباب التي يترتب عليها إما الزيادة أو النقصان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
ثم أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، الحديث 42 من أحاديث 40، وهو آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعددها 42 حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أولها حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخرها هذا الحديث القدسي العظيم الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث قدسي فيه ثلاث جمل، كل واحدة منها مبدوءة بقول الرب سبحانه وتعالى: يا ابن آدم. فالخطاب هنا لبني آدم، وهو حديث قدسي جامع لأسباب مغفرة الذنوب والعتق من النار، وهو أجمع حديث في هذا الباب، بل إن هذا الحديث جمعت فيه أمهات أسباب المغفرة، وهي أمور ثلاثة: الأول الدعاء مع الرجاء، دعاء الله سبحانه وتعالى مع رجائه، والثاني الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب، والأمر الثالث التوحيد، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعها على الإطلاق. فالحديث جمع فيه ثلاثة أسباب عظيمة لغفران الذنوب، وهو من أجمع الأحاديث ذكرا لأسباب غفران الذنوب. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني، وهذا فيه الجمع بين الدعاء والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والداعي يجب عليه في دعائه أن يظهر افتقاره إلى الله، وأن تقوى ثقته بالله تبارك وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله جل وعلا، وأن يدعو دعاء موقن بالإجابة لا دعاء متردد. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب لاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ودعاء الله مع وجود يقين بالإجابة، هذا ناشئ عن قوة الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ويجب على العبد أن يدرك مهما عظم مطلوبه وعظمت حاجته التي يطلبها من الله، أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء. ولهذا جاء في الحديث قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. وليعظم الرغبة أي في الله وفيما عند الله سبحانه وتعالى. لا يقول: هذا الطلب عظيم، أو هذا كبير، أو مثل هذا الطلب قد لا يكون. ليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. وإذا ذكر المسلم في هذا الباب أن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام، ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا يجب على المسلم أن يسأل الله جل وعلا برغبة عظيمة ورجاء بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن به، وأن لا يتعاظم الأمر الذي يسأله الله، بل يسأل الله عز وجل ما أراد من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلكم غفران الذنوب. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء سئله أن يعطيه، ولا ذنب أيضا طلب منه تبارك وتعالى فيه الغفران أن يغفره، فهو تبارك وتعالى الجواد الكريم الوهاب المنان الغفور الرحيم جل وعلا. وقد مر معنا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم. إذن هذا السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب، دعاء الله مع رجائه. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك أي من ذنوب ولا أبالي. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت، لدلالة قوله ما كان منك، أي مهما كثر هذا الذي كان منك ومهما عظم. نظير هذا قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والاستغفار المذكور في هذا الحديث المراد به الاستغفار الذي لا يكون معه من العبد إصرار على الذنب، لا يكون معه من العبد إصرار على الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا يكون عنده إصرار على الذنب، بل يستغفر من الذنب وهو نادم، نادم على فعله وعلى الوقوع فيه وعازم على عدم العودة إليه، فيكون هذا الاستغفار مستصحبا معه العبد التوبة من الذنب وعدم الإصرار عليه أو عقد النية على الاستمرار عليه. قال: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فإذا كان الدعاء والرجاء وكذلك الاستغفار في القسم الثاني الذي سيأتي الحديث عنه عن غير إصرار، غفر الله سبحانه وتعالى للعبد ما كان منه من الذنوب. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أي ما كان منك من الذنوب. هذا الأمر الأول أو السبب الأول من أسباب المغفرة، الدعاء مع الرجاء. السبب الثاني: قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء قيل السحاب، أي لو بلغت ذنوبك كثرة إلى حد السحاب ثم استغفرتني. والمراد بالاستغفار هنا ما وضحته قبل قليل، المراد بالاستغفار الاستغفار الذي لا يكون معه إصرار على الذنب ولا يكون معه عزم على المداومة عليه، بل يكون استغفار عن ندم وعن عزم على عدم العودة للذنب. فإذا كان العبد مستغفرا ربه جل وعلا من ذنوبه غير مصر عليها نال هذا الذي قاله الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ثم استغفرتني غفرت لك. والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار، أما إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار يكون دعاء، الاستغفار يكون دعاء: استغفر الله، أي أسألك يا الله أن تستر ذنبي وأن تغفر لي وأن تتجاوز عني، ويكون حكمه حكم شان حكم بقية الأدعية. والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسباب ولعدم إجابته موانع، لكن إذا استغفر استغفارا مع عدم الإصرار وندم وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له ما كان منه، غفر الله له ما كان منه. هذا السبب الثاني، الأول الدعاء مع الرجاء، والثاني الاستغفار. السبب الثالث: قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أو قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها، قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي أي شيء من الشرك لا صغيره ولا كبيره، وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد، فيه فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب إذا جاء يوم القيامة محققا توحيده لا يشرك بالله شيئا. وتحقيق التوحيد المراد به تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بمعنى أن يكون توحيده صافيا نقيا، بمعنى أن يكون توحيده صافيا نقيا. فإذا جاء الموحد بهذه الصفة محققا توحيده دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين، التحقيق الواجب وهو فعل المقتصدين، والتحقيق المستحب وهو فعل المقربين، وكل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وكل منهما يتناوله ما جاء في هذا الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإذا كان العبد جاء يوم القيامة مع توحيده بمعاص وآثام، جاء بمعاص وآثام، فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد ما دون ذلك أي عصاة الموحدين، ومن دخل النار من عصاة الموحدين فإنه يدخل فيها ليطهر وينقى من ذنوبه ولا يخلد فيها. ولهذا قال أهل العلم إن الموحد عندما يدخل النار لا يلقى فيها كما يلقى المشرك، ولا يلقى فيها ما يلقى المشرك، ولا يبقى فيها ما يبقى المشرك. هذه ثلاث فروقات بين دخول المشرك للنار ودخول الموحد الذي ظلم نفسه بالكبائر والذنوب. لا يلقى فيها كما يلقى المشرك. قال الله عز وجل عن إلقاء المشركين في النار: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وفي الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المشرك يؤتى به يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم، حتى قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أو يمشي المشرك يوم القيامة على وجهه؟ يعني هذا أمر عجيب، يمشي مسافة على وجهه لا أن يقع على أم رأسه في نار جهنم. وهذا معنى قوله: فأمه هاوية. قال: أو يلقى، أو يمشي المشرك على وجهه يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ بلى وعزة ربنا قادر جل وعلا. فإذا الموحد الذي يلقى في النار لا يلقى إلقاء المشرك، ولا يلقى ما يلقى المشرك، أي لا يلقى من العذاب وشدته ما يلقى المشرك. فالعذاب الذي يلقاه الموحد في النار دون العذاب الذي يلقاه المشرك، فعذاب المشرك أشد. والأمر الثالث: لا يبقى بقاء المشرك، لأن المشرك بقاؤه في النار أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما الموحد فإنه يبقى في النار لوقت محدود ثم يخرج، كما في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا الموحد إذا دخل النار أو أدخل النار يختلف دخوله للنار عن المشرك، فلا يلقى في النار إلقاء المشرك، ولا يلقى في النار ما يلقى المشرك، ولا يبقى في النار بقاء المشرك. فهذه أمور ثلاثة: لا يلقى في النار إلقاء المشرك، ولا يلقى في النار أي لا يجد في النار ما يجده المشرك من العذاب، ولا يبقى في النار بقاء المشرك. قوله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا في فضل التوحيد والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله، وفيه فضل تحقيق التوحيد وتكميله والبراءة من الشرك. وهذا المقام يتطلب من العبد أمورا: يتطلب منه أولا أن يعرف الشرك ليجتنبه وليكون منه على حذر، ومن لا يعرف الشرك كيف يتقيه؟ والأمر الثاني يتطلب منه أن يكون على خوف من الشرك، أن يكون على خوف من الشرك وعلى خوف من الوقوع فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه قال: الرياء. فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يكون على خوف من الشرك. الأمر الثالث أن يجاهد نفسه دائما وأبدا على البعد عنه صغيره وكبيره. والأمر الرابع أن يدعو الله، ولا سيما بالدعاء العظيم المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيتعوذ بالله من الشرك ما علمه وما لم يعلم، ما وقع منه عن علم وما وقع منه عن عدم علم. اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم، اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو كما جاء في الدعاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول، هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت عن الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد. وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى.
نعم.
ثانيا، الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها.
هذا الحديث جمع أعظم أسباب مغفرة الذنوب، واجتمع فيه أمور ثلاثة تتلخص فيما يلي: أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله تعالى والسلامة من الشرك. فتجتمع هذه الأمور التي ذكرت في الحديث في هذه الجملة المختصرة، وهذه أعظم أسباب مغفرة الذنوب. نعم.
ثالثا، قوله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة، ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. ولهذا قال على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
هذا السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب، دل عليه قول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت منك ما كان منك ولا أبالي. والمعنى الذي تدل عليه هذه الجملة أن دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاءه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة. فالاستغفار أو الدعاء الذي ورد هنا دعاء الله مع رجائه، أي دعاؤه غفران الذنوب مع الرجاء، وأن يكون ذلك عن توبة وعدم إصرار على الذنوب. نعم.
رابعا قوله: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتي بالكفارة، وإن كان في حق الآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها.
هذا السبب الثاني من أسباب المغفرة في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كثرت الذنوب وعظمت وتعددت وحصل من العبد الاستغفار مع التوبة، يعني مع ترك الإصرار والندم على فعل الذنب والعزم على عدم العودة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان منه ولا يبالي جل وعلا. ودلت نصوص أخرى أن هذا أيضا له قيد: إذا كان في حق الله كفارة لا بد من الوفاء بها، وإذا كان الحق أو كان الأمر يتعلق بحقوق الآخرين، الأمر الذي تاب منه العبد يتعلق بحقوق الآخرين، فلا بد من إعادة الحق لأهله أو طلب المسامحة والعفو من أصحابه. نعم.
خامسا قوله: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها، بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به.
هذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب وهو أعظمها، بل إن التوحيد إذا انتفى من العبد، إذا انتفى منه التوحيد فلا مطمع له، ومات على ذلك فلا مطمع له أبدا في مغفرة الله. ولهذا يعتبر التوحيد أساس لحصول المغفرة، وإذا انتفى التوحيد فلا مطمع للإنسان إن مات على ذلك في مغفرة الله أبدا. إن مات على الشرك لا مطمع له أبدا في مغفرة الله، ولا مطمع له أبدا في نيل رحمة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدلنا دلالة عظيمة على فضيلة التوحيد ومكانته، وأنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، ويدلنا أيضا على خطورة الشرك، وأن من مات والعياذ بالله مشركا ليس له إلا النار، بل ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا الحديث يدل على أن النار قريبة جدا من المشرك، فليس بينه وبين أن يدخل النار إلا أن تفارق روحه جسده، فهي قريبة منه جدا، وليس بينه وبينها إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده. وإذا فارقت روح المشرك جسده وهو العياذ بالله على الشرك بالله انتهى أمره، لا مطمع له أبدا في مغفرة الله. ولهذا المشرك يطلب أن يعاد للدنيا ليعمل صالحا غير الذي يعمل، يطلب أن يخفف عنه العذاب، يطلب أن يقضى عليه فيموت، فلا يحصل شيئا من ذلك ولا ينال شيئا من مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم.
سادسا مما يستفاد من الحديث: الأول سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة. سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. ومغفرة ذنوب عباده.
سعة الفضل وسعة المغفرة. نعم.
ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت.
فضل الاستغفار مع التوبة، لأن الاستغفار بدون التوبة دعاء كما تقدم، والدعاء لإجابته شروط ولعدم إجابته موانع، لكن إذا كان الاستغفار مع التوبة أي استغفر وهو تائب غير مصر بل نادم على فعله للذنوب وعازم على ألا يعود إليها، فهذا شأنه كما جاء في هذا الحديث: يغفر الله له ذنوبه، غفرت لك. نعم.
رابعا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله.
نعم.
خامسا فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب.
والله تعالى أعلم. وكما عرفنا هذا الحديث هو الحديث 42 وهو آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم النافع المبارك. وعرفنا فيما سبق أن الحافظ بن رجب رحمه الله زاد على هذه الأحاديث 8 أحاديث، فكمل بذلك العدد إلى 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من جوامع الكلم، وشرحها الحافظ بن رجب، شرح جميع ذلك أي ما جمعه النووي وما زاده هو على جمع النووي رحمه الله في مجلد حافل وكتاب قيم سماه جامع العلوم والحكم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ونسأله تبارك وتعالى ونتوجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الحي القيوم، العزيز الحكيم، القوي المتين، نسألك بأسمائك كلها وصفاتك جميعها أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم اليهود وزلزلهم يا حي يا قيوم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هناك سمعت داعية يقول: ينبغي أن يكون هواك على ما يهوى الله فيثبت الهوى لله، هل هذا جائز؟
لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والكلام الصحيح مثل ما جاء في هذا الحديث ومثل ما جاء في القرآن: حتى يكون هواك تبعا لما جئت به، حتى يكون هواك موافقا لأمر الله أو لمراد الله أو لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الكلمة إذا صدرت من فاضل فإنها تكون سبق لسان، إذا صدرت من فاضل تكون سبق لسان، والإنسان يعرض له أو للسانه الخطأ في عبارة أو في لفظ لا يكون قصد معنى خاطئا أو قصد كلاما فاسدا، فهذا يرد على اللسان من باب سبق اللسان. نعم.
كثرت الأسئلة في ما هو موقف المسلم، ما هو الموقف الصحيح من هذه الفتن ومن ما يجري الآن في إخواننا في غزة، خاصة أن هناك من يتهم العلماء بالعمالة وفي أنهم لا يبينون دين الله عز وجل، فما هو
إذا وقعت الفتن لا سبيل إلى معالجتها إلا بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله في كل وقت هي النجاة، ولا يكون معالجة الفتن بزيادة الفتن، ولا يكون معالجة الفتن بأن يجعل المسلمون بأسهم بينهم ويقع بعضهم في بعض طعنا وجرحا ونحو ذلك، وإنما معالجة الفتن بالتقوى، مثل ما جاء في الأثر لما جاء جماعة إلى التابعي طلق ابن حبيب وقالوا: وقعت الفتنة فما المخرج؟ وقعت الفتنة فما المخرج؟ قال: تقوى الله عز وجل. قالوا: أجمل لنا التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم في الفتن مهما كانت وأيا كانت أن يلزم في نفسه تقوى الله، وتقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يبذل لإخوانه المسلمين ما استطاع من وجوه المساعدة ووجوه النفع بدعائه، ولا سيما بدعائه لهم بظهر الغيب